كذلك نقص عليك نبأهم بالحق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولنبدأ بالقصة من أولها، نبدأ قبل الأنبياء وقبل الأرض وقبل السماوات، نبدأ بالبداية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. سبحانه. يروي الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، في فراغ، لا شيء، ظلام وفراغ، ما فوقه هواء وما تحته هواء. فهواء عند العرب يعني فراغ، فراغ ما في شيء. ثم خلق عرشه على الماء. فهذه بداية الخلق. وفي الحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد كذلك وأبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا علم الله سبحانه وتعالى، خطه القلم بما أمره الله سبحانه وتعالى في اللوح الذي رضي الله عليه يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن العرش أولا على الماء، ثم فخط به الخط، ثم جاءت السماوات والأرض. فعندما يقال أول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم. وجاء هذا فيما يرويه البخاري عن عمران ابن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وفد من اليمن فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، يعني بداية الخلق. فقال: كان الله، لا إله إلا الله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن البداية العرش على الماء، ثم القلم كتب كل شيء. وفي كلام العلماء أن بعد القلم اللوح المحفوظ مباشرة، فكتب القلم على اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك جاء خلق الخلائق وخلق السماوات والأرض وتفاصيل ذلك. أما ترتيب هذه الأمور فجاءت فيها أقوال كثيرة للعلماء، وذكرنا لكم الترتيب الذي هو رأي جمهور العلماء في هذه المسألة. أما ترتيب خلق المخلوقات التي في العالم، عالم السماوات والأرض، فجاء فيها أيضا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد ويرويه كذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يعني الأذى والجراثيم والأمراض المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. آخر خلق خلق، آخر المخلوقات، وهذا فيه أمر واضح في نظرية التطور وغيرها، المسألة واضحة كيف تمت المسألة، ما في تطور، الأمور هكذا خلقت خلقا. وآخر الخلق هو آدم، هو البشر، أبو البشر. آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، بين العصر والمغرب. فهذا فيه دليل على أن آدم هو آخر ما خلق من هذه المخلوقات، وفيه تفصيل على الأحاديث التي جاءت تبين لنا ترتيب خلق المخلوقات. وخلق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم خلق الملائكة عليهم السلام، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وجاء بعد خلق الملائكة خلق الجن، وجاء في ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق الجان من مارج من نار. المارج من نار طرف النار، طرف اللهب، ليس من أصل النار وإنما من أطراف لهب النار. وقالت تعالى على لسان إبليس: خلقتني من نار. وقال الله سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل، فدل على أنه قبل ذلك. وفي الآية: والجان خلقناه من نار السموم. فهذا أصل خلق الجن. وإبليس لعنه الله من الجن، وجاء هذا حتى لا يتردد أحد في هذه المسألة ولا يخطئ، جاء هذا في الآية: إلا إبليس كان من الجن فليس من الملائكة. يقول الحسن البصري رحمه الله: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، أبدا ما كان من الملائكة، من الجن. وهو يقول: خلقتني من نار، بينما الملائكة من نور. فتضافرت الأدلة على أن إبليس من الجن وما كان من الملائكة أبدا. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الجن قبل آدم بألفي عام، 2000 سنة قبل آدم، وسكنوا الأرض، هذه الأرض التي نعرفها كان يسكنها الجن، ففسقوا فيها وأفسدوا إفسادا عظيما، وقتلوا بعضهم تقتيلا وسفكوا الدماء. كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة. لما كثر الفساد في الأرض ملأوا الأرض فسادا، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الملائكة فقاتلتهم الملائكة. معركة عظيمة حدثت على الأرض قبل خلق آدم بين الملائكة والجن، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور، أخرجوهم من القارات وطردوهم إلى الجزر التي في المحيطات. وهذا موطن الجن إلى اليوم، أصل الجن، مراكز الجن الرئيسية في تلك الأماكن. وجاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أن إبليس لعنه الله له عرش، هو ملك، هو رئيس الجن، وعرشه على الماء، عرشه في مكان ما على الماء، في الأرض على الماء. فهذا كان قبل خلق آدم عليه السلام. ولنبدأ بقصة أول الأنبياء والمرسلين، آدم عليه الصلاة والتسليم. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ لماذا خلق آدم أبونا عليه السلام؟ لماذا خلقنا؟ لنعبده. وهو عز وجل غني عن عبادتنا، نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا يحتاجنا. لكنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأحب عز وجل أن تظهر آثار أسمائه، أن تظهر آثار رحمته وآثار قدرته وآثار حكمته وآثار جبروته. فلذلك خلق الخلق ليرحم، وخلق الخلق ليظهر علمه وحكمته وجبروته وقدرته، لتظهر خلق الخلق، وهو غني عن الخلق عز وجل. وتبدأ القصة في خلق آدم قبل خلق آدم، في حوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه وتعالى والملائكة عليهم السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ينتج، يترك وراءه خلائف، خلف تلوى خلف، وخليفة نائب. أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ناب عنه بعد وفاته، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل خليفة يحكم الأرض ويعمر الأرض. هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها لتعمروها، يريد هذه الأرض أن تعمر. والجن أقل شأنا من أن يعمروا الأرض، وأقل عقلا من أن يعمروا الأرض. يقول العلماء عن الجن: أعقلهم بعقل صبي بعشر سنين، ما عندهم القدرة والعقل على أن يبنوا الأرض. أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، صوره سبحانه أحسن الصور، ونفخ فيه من روحه. فسألت الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ ما قالوا هذا على وجه الاعتراض، كلا حاشاهم، ملائكة لا تعصي الله عز وجل، عباد مكرمون لا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما قالوها على وجه الاستفسار، يسألون بعدما رأوا من صنع الجن في الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الجن وأعطاهم التخيير ففسدوا وفسقوا في الأرض، والآن سيخلق خلق آخر في الأرض، فمستغربين وخشوا أن يكونوا قصروا في عبادة الله عز وجل، فأرادوا أن يسألوا هل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ ولذلك جاء في كلامهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن هل قصرنا في تسبيحنا أو تقديسنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ إذن السؤال من جانبين، هل ستخلق خلقا يفسدون في الأرض كما فعل الجن، وهل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ فهذا معنى الآيات. فالله سبحانه وتعالى رد عليه، قال إني أعلم ما لا تعلم. هنا تحدث الملائكة بينهم فقالوا ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم. يعني لن يخلق خلقا، هم يرون الخلائق، السماوات والأرض والجبال والمخلوقات والرياح والجن والدواب، رأوا كل شيء ويعلمون أنهم هم الوحيدون الذين يسبحون الله تعالى، لا يفترون ويفعلون ما يؤمرون ويتحملون التكاليف من الله سبحانه وتعالى وينفذون أمره في السماوات والأرض، وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل. فقالوا لن يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم. هم أعلم الخلائق وأكرم الخلائق عند الله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أمر بتربة من الأرض فرفعت إلى الله عز وجل. في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاءت أحاديث أخرى تقول أنه رفعت إلى الله عز وجل، قبضت قبضتها الملائكة ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. السهل يعني اللي طباعه رقيقة، والحزن الصعب اللي طباعه جافة وشديدة، وبين ذلك فاختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم وطبائعهم هو من أصل اختلاف الأرض بألوانها وطبائعها وخلقتها. وهذا الخلق بدأ بهذا التراب، ثم بل التراب فجعل طينا، ولذلك جاءت الآيات أنه من تراب، وجاءت الآيات أنه من طين. في البداية تراب، جاء بقبض التراب وبل التراب فجعل طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، الطين تراب مبلل، ثم بلت الطين أكثر، فبدأ التراب هذا الطين بدأ يتلاصق من طين لازب، من طين لازب متلاصق يلصق بعضه ببعض. ثم شكله الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين عز وجل، وجاء هذا في الآية: لما خلقت بيدي. فالله سبحانه وتعالى ما وكل خلقه إلى الملائكة، وإنما خلقه وصوره بنفسه عز وجل بيديه، فشكله في صورة تمثال إنسان، تمثال. وترك هذا الطين مدة حتى جف فصار صلصال أسود مصور كالفخار، فخار الذي تصنع منه الجرار، تصنع منه الحب، فهذا أصله تراب طين ثم جف، فكان طينا ثم صار طينا لازبا ثم صار جسما مصورا تمثالا ثم ترك حتى صار صلصال واسود لونه، مع جفافه اسود لونه، فصار كالحمأ، الحمأ سواد، فيه سواد مسنون كأن فيه آثار الرماد، سنون احنا نسميه آثار الرماد الأسود. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذن لا تناقض بالآيات، آية تقول تراب، آية تقول طين، آية تقول طين لازب، آية تقول صلصال، آية تقول حمأ مسنون، كلها صحيح لأنها تسلسل صنعه بهذه الطريقة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ويقول عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وجاءت الآيات تشير إلى هذا: أأسجد لمن خلقت طينا، وفي آية أخرى: من صلصال كالفخار. الفخار هو الصلصال الذي جف وصار كالفخار الذي تصنع منه الجرار. وكان هذا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، وهذه من أيام الله عز وجل، ليست من أيامنا، من أيام الله عز وجل التي حساباتها تختلف عن حساباتنا. أما شكله هذا التمثال، شكله لما خلق، فجاءت الأحاديث يرويها البخاري والإمام أحمد: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، 60 متر، 60 متر طوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال الخلق ينقص منذ ذاك، منذ ذلك الزمان والبشر قامتهم تقصر، كل ما جاء جيل يكون أقصر من الجيل اللي وراءه. فأول الخلق وأطول الخلق هو آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. وأهل الجنة، أهل الجنة كلهم بطول آدم، يدخلون الجنة بهذا الطول. وجاء في حديث يرويه الإمام أحمد وتفرد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طول آدم بأنه 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، 7 أذرع، 7 أمتار. إذن مخلوق ضخم كبير عملاق، 60 متر في 7 أمتار. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما، أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم شكله ما نفخ فيه الروح، تركه مدة قائم هكذا. في الحديث: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، بدأ إبليس يدور عليه. تحجب ما هذا؟ فلما رآه أجوف، شاف أنه مفتوح من داخل، خلق الله سبحانه وتعالى خلقه حتى بشكله من داخل. لما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وفي هذا إشارة إلى أن الجن ليس فيهم جوف كالإنس، وإنما الإنس هم الذين فيهم من داخلهم مجوف. وعرف أنه خلق لا يتمالك، يعني ليس به قوة، فارغ من الداخل. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلقه بهذه الصورة فصلت لنا الأحاديث ما فعل معه إبليس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري يقول ابن عباس: أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حمأ مسنون، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده فمكث 40 ليلة جسدا ملقى ما فيه روح، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل. لما يضرب الجرة ولا الفخار يطلع صوت صلصال، فيصلصل وفيصوت، فهو قول الله تعالى: من صلصال كالفخار. ومرت الملائكة بآدم قبل دبيب الروح فيه وهو ملقى صلصالا، ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشد من فزع إبليس، فكان يمر به، يمر على آدم فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، فتكون له صلصلة. فيقول إبليس: لأمر ما خلقت. ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره، يدخل من داخله ويطلع. فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. بتحجب لماذا خلق؟ بتحجب لماذا خلق؟ ومن أولها وقعت العداوة عنده ضد آدم عليه السلام. ثم نفخ الله تعالى الروح في آدم، جاءت في ذلك الآيات الكريمات: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخ الله تعالى في آدم من روحه عز وجل. وفي الآية الأخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلقه من تراب، خلقه بيديه ونفخ فيه الروح. وجاء في الحديث عن تفصيل نفخ الروح في آدم عليه السلام. لما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه، وصلت الروح في البداية في رأسه، فعطس عليه السلام، فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله عز وجل: رحمك ربك. فمن أول شيء قبل أن يكتمل الروح فيه نزلت عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلما دخل الروح في عينيه ونظر إلى ثمار الجنة، بدأ يتأمل في الثمار. فلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى الطعام. قبل ما تصل الروح إلى رجليه اشتهى الطعام، فوثب يريد أن يأخذ الطعام، رجل بعدها ما بث فيها الروح. قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. دائما مستعجل ابن آدم، قبل ما تنفخ فيه الروح برجله يريد يقفز إلى الثمار. فلما خلقه الله سبحانه وتعالى مسح الرب عز وجل على ظهره، فخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة. كل ذرية آدم خرجوا. جاء هذا في أحاديث صحاح وفي آيات كريمات عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لما أخرجهم الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فخرجت منه ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآيات فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان الأمر مقضي من ذلك الزمان لماذا نعمل ونتعب؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار. كل ميسر لما خلق له. في النهاية الإنسان مختار، وكل ميسر لما خلق له. وهذا من معاني القدر العميقة، وتفصيلها شرحته في شريط آخر في قضية القضاء والقدر. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وبث فيه الروح، آمر الملائكة، وكان إبليس من الجن الصالحين لم يعص الله، فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعله مع الملائكة، وما كان من الملائكة أبدا، لكنه كان في السماء إكراما له لطاعته، ما عصى الله قط أبدا، لم يعص الله، فرفعه الله تعالى في منزلة الملائكة ولم يكن من الملائكة، وأمر الملائكة بالسجود هم، وأيضا أمر معهم إبليس. فالأمر لم يكن فقط للملائكة، وإنما أيضا كان لإبليس، كما جاءت الآيات الصريحة أن إبليس جاءه أمر محدد بالسجود. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذن في أمر مع الملائكة جاء لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فالأمر أيضا جاء لإبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاهبط منها. بدأ الحوار الآن بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس، لما عصى وغوى واستكبر فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن أخرجه من الجنة، قال فاهبط منها يعني من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين من الأذلاء. كيف تتكبر على أمر الله؟ قال إبليس يعني أنظرني يعني أخرني أجلني إلى يوم يبعثون، يعني أعطني مهلة إلى يوم القيامة، أعطني من طول العمر أن أبقى إلى يوم القيامة لا أموت. قال إنك من المنظرين، أعطاه سبحانه وتعالى الإذن بطول العمر أن يبقى إلى يوم القيامة، فلما اطمأن إلى ذلك قال فبما أغويتني، يعني بهذا الابتلاء الذي ابتليتني به وضللت به لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سأجلس لبني آدم في كل طريق مستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رد عليه الرب عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا، دليل مهزوم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كل من يتبعك من بني آدم سيستحق النار. وجاء تفصيل ذلك في آيات أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين.
وقال تعالى يصف هذا المشهد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا آدم الذي فضلته علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لو تعطيني مهلة إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أضل كل ذرية آدم إلا القليل منهم. فقال له الله عز وجل، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم. استفزز من استطعت بصوتك، مثل واحد ينادي، شلون ينادي بالصوت ويستفز الناس، يلا يا جماعة بالصوت، هذا الاستفزاز بالصوت، يعني نادي جماعتك عليهم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني هاجمهم بالجيوش على الخيول والجيوش التي تمشي، يعني استعمل معهم كل أسلحتك، هذا معنى الآيات، كل ما عندك من أسلحة استعملها. وشاركهم في الأموال والأولاد. ولذلك من السنة الإنسان عندما يأتي أهله يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يشاركه الجن، ومن السنة أن يذكر الله عند الطعام حتى ما يشاركه في الطعام. وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، زين لهم، منيهم، أعطيهم الأماني، وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن آيات كثيرة توضح المعصية الأولى لله عز وجل. أول من عصى الله سبحانه وتعالى إبليس بهذه الصورة، المعصية المباشرة لله عز وجل، يرد على الله عز وجل مباشرة، فسماه الله سبحانه وتعالى من الكافرين. الكافر هو الذي يجحد النعمة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ورفع في السماء وهو يجحد النعمة. فقال
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
أول المعاصي التكبر، ولذلك قال العلماء كل المعاصي أصلها الكبر، الغرور أصل المعاصي. ولذلك جاءت الأحاديث في الإنذار الشديد على قضية التكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاءت الأحاديث في النهي عن إسبال الثوب تكبرا، تكبرا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، اللي يتفاخر بثوب، يتفاخر ببيت، يتفاخر، يتكبر على الناس، أنا من قبيلة كذا، يتفاخر، هذا أصل المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة الكرام واحد ينادي يا للأنصار والآخر ينادي يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة. فالعصبية والقبلية والتفاخر على الناس أصل المعاصي. فلا تتكبر على موظف أو على خادم أو على مسكين، لا تتكبر. أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بالتكبر.